الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا
يعني انقله عن علماء الاصول. علماء الاصول لما تجد ارشاد الفحول وغيره من الكلام الجويني وغيره وغير الجويني في مساله الاصول, لما يصدر الباب في الاجتهاد والتقليد اخر باب الاصول, تجد ان بعض العلماء من علماء الاصول تكلموا على الاختلاف او التقليد في الفروع للمذاهب الفقهيه, وقبلها يبين الخلاف بين العلماء في مساله التقليد. الشيء المستغرب ان احد ينكر ان في حد من العلماء قال طب هو يصح تقليد الانسان في التوحيد ولا ما يصحش تقليده, لان في الاصول في اصول الفقه ترى في النهايه انه يقول هل يصح تقليد المذاهب في الفروع ولا ما يصح, وخلاف عريض بين العلماء هل يصح الانسان ان هو يقلد ولا ما يصح ان هو يقلد. بعضهم قال وجب التقليد, لكن التقليد لمذهب النبي مش مذهب الشافعي ولا مذهب ابو حنيفه ولا غيره. ولذلك في امراه عجوز يعني سالت مساله فقال لها رجل ان ابا حنيفه يقول كذا وان الشافعي يقول كذا, فقالت طب النبي على اي مذهب من المذهبين, يعني هو النبي شافعي ولا النبي حنفي؟ انظروا لما انت تربط الناس بالمذاهب دون ان تربط الناس بقول الله وقول الرسول هذه معضله. فلذلك اختلف العلماء في التقليد. طبعا الراجح انه الذي لا يعلم ولا يطلع قلنا هذه منقصه في حقه, لكن لابد وجوبا والزاما ان يقلد عالما مجتهدا ورعا تقيا دينا. اما بالنسبه للعقيده انا لا اقول بهذا القول, لكن نقلت لكم ان بعض علماء الاصول ايضا تكلموا في الذي يعني يقلد في التوحيد, فقلت احنا نربع بانفسنا لا سيما ونحن ندعي السلفيه, والسلفيه هم هي ام العقيده, يعني السلفيه اصل السلفيه هي العقيده الصحيحه الصافيه التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها اصحابه الكرام والسلف. فلذلك انا اقول واهيب بكل انسان هو لا يتنزل عن مكانه العلم بان يكون مقلدا ويرضى لنفسه ان يجر الناس رقبته فينجر معهم. هذا الذي كنت اريد ان اوضحه, ان مساله الخلاف هذه علماء الاصول نقلوا هذا الكلام, واخرهم حتى يعني انا الذي اخبرني به تصريح الشيخ محمود عطيه تلميذ الشيخ الالباني على ان الشيخ الالباني بيتكلم هل يعني يصح عقيده المقلد ولا لا, وطبعا علماءنا جميعا يقرون بذلك. فسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون, الكلام ليس على المقلد هل يصح توحيد ولا ما يصح, يصح توحيد وصح عباده ويصح ما هو فيه, لكن انا اتكلم حتى ارغب وابين ان للانسان لابد ان همته تعلو حتى يتعلم علم العقيده, ولا يكون تابعا لاحد ولا مقلدا لاحد الا لقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. اقول ندخل على مساله مهمه جدا, مساله تكفير الناس بالمعاصي ومساله التكفير, وهذه مساله شائكه جدا, وانا قد لخصت مساله تكفير ولزاما لكل قناه مع هذا الشريط. الشريط موجود على النت في اسلام ويد تلخيص التفصيل في قضيه التكفير. يعني هذه المساله انا ما يعني ما اتيت بالمساله او الدرس كان خاص بها, لا كنت اتكلم عن كلام الامام احمد في من قال بان القران مخلوق. الإمام أحمد نقل عنه بأسانيد صحيحة أنه قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. فهنا هل لو وجدت رجلا أمامك الآن يقول القرآن ده زي السماء وزي الأرض, الأستاذ سيد قطب من المآخذ الشديدة الشنيعة على الأستاذ سيد قطب. طبعا الأستاذ سيد قطب لا يوضع في ميزان تكفيره وغيره لأنه أديب ليس بعالم ولا فقيه، هو رجل أديب له أخطاء قاتلة في كتابه كتاب الظلال. هو يبين يقول القرآن كالسماء وكالأرض، طبعا كالسماء والأرض يبقى إذا جعل القرآن إيه؟ هل تطبق عليه هذه القاعدة؟ يبقى جعل القرآن مخلوق. هل تقول إن سيد قطب كافر؟ ما أحد يتجرع على هذه المسألة بحال من الأحوال. قضية التكفير هذه قضية شائكة جدا، والله لا يتجرع عليها إلا جريء وجاهل لا يستقيم إيمانه ولا يستقيم علمه بأن يتجرع على هذه المسألة. ولابد يعلم أن الخطر أعظم مما يتصوره هو، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم. قال فإن كان في رواية أخرى فإن كان وإلا حارت رجعت عليه التهم هو بالتكفير وعدم الله، لأنك ترجم بالغيب هنا يعني تقطع عليه باب الخير. وهذه المسألة ليست بالهينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في بني إسرائيل لما رجل مر على أخيه الذي كان يعصي الله وهو ينصح ويعصي وهو ينصح ويعصي ثم قال والله لا يغفر الله لك لك أبدا، ماذا حدث؟ كيف رد الله عليه؟ قال قد غفرت لهذا وإيش؟ هذا هو، فأحبط عمل هذا وغفر للثاني. إن المسألة ليست بالهينة، من ذا الذي يعني يتألى على الله جل في علاه؟ من ذا الذي يأمر الله بفعل والعياذ بالله؟ من الذي يرجم بالغيب ويعلم ذلك؟ فمسألة التكفير مسألة ليست بالهينة، ولذلك سنتكلم لزاما الإخوة تسمع هذا الشريط. وأنا قلت ما جعلتش الدرس كاملا على هذه المسألة، لكن عرشت عليها لطلبة العلم حتى أوضح التأصيلات، خمس نقاط لابد الإنسان أن يتقنها حتى يعلم مسألة التكفير في هذا. واليوم إن شاء الله سنتكلم على مسألة تكفير أهل المعاصي، من الذي يقول بذلك. بعد ما ننتهي منها سأملي عليكم الاختبار مسألة المعاصي. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يذل قط أبدا؟ والله ما من عبد إلا وهو يذل، وما من عبد إلا ويتجرع على حدود الله، ما من عبد إلا ويقع في كبيرة، ما من عبد إلا ويتعدى حدوده ويحوم حول الحمى فيقع في هذا الحلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتد نكيره على الخطاء، لكن اشتد نكيره على الذي يعني أصر على الخطأ. قال الله تعالى واصفا الذين أخطأوا ولم يصروا، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء الذين غفر الله لهم لأنهم لم يصروا على ما فعلوا. ولذلك ويل للمصرين كما في حديث مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للمصرين الذين يصرون على المعاصي والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه رحمكم الله يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، لا محالة مدرك هذا. فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والأذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك ويكذب إلى آخر الحديث. الغرض المقصود ما من أحد إلا ويزل ويعصي. فما حكم هذا العاصي؟ عندنا في الطحاوية يقول وإنا لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله. صراحة هذه الكلمة في صدري منها شيء، لأنه معنى أنه يدور التكفير على الاستحلال القلب فقط هذا الكلام ارجاء محض، والذي ينصر هذا الكلام يعني لابد يراجع، لان هو اذا قال بان التكفير محله القلب فقط هذا الكلام لم اجد لاحد من اهل السنة قال ذلك. ما في احد من اهل السنة والجماعة قال ذلك بان التكفير مداره على القلب فقط، يعني حتى لو تب الله وتب الرسول لا يكفر حتى ترى انه استحل ذلك بقلبه. هذا لا يمكن ان يقال من قبل احد من اهل السنة والجماعة. طبعا قضية ان انا اقول هذا القول قول كفر او الفعل فعل كفر ده مندرج تحت انني افرق بين النوى والعين. انا ليش اقول العين؟ لست انا ولست اهلا لها، لكن يمكن ان اقول هذه الفعلة فعل الكفر. طيب من وين؟ بالدليل. قال الله قال الرسول اثبتوا بالدليل ان الله سماها كفرا او النبي سماها كفرا فانا اسميها كما سماها الله وسماها رسول. لكن العين القائل نفسه لا يمكن ان يتجرى احد ويخرجه هو من الملة. هذه جرأة لا يمكن ان تغتفر للمرء، والله يمكن ان يتقحى من نار على بصيره وتجرى عليه الا عالم مجتهد يعلم بالمساله يقيم على هذا القائل الحجه ويزيل عنه الشبهه، اذا يقول هو عينا كذا. وهذه كما قلت لكم ليست لنا، نحن على خط الطلب الاول، ما زلنا نطلب العلم. عندما نطعم في العلم ويعطينا ويمنحنا الله جل في علاه الرسوخ في العلم يمكن ان نتكلم عن مسألة إقامة الحجة وإزالة الشبهة هل تكون لنا أو لغيرنا. فالغرض المقصود أنه من قال أن التكفير يقع أو الكفر لا يقع إلا على القلب فقط، لا، هذا الكلام غير مقبول بحال من الأحوال. فنحن نقول نعم نحن لا نكفر احد استقبل قبلتنا واكل من ذبيحتنا ولا نستطيع ان نقول انه كافر باي معصية وقع فيها الا اذا استحل ذنبا او وقع في فعل اطبق العلماء بالاجماع مستنين بذلك الاصناف ان هذا فعل كفر كالذي يسجد لصنم مثلا اتركوا الان العذر بالجهل كالذي يسجد لصنم كالذي يسب بالله او يسب الرسول كالذي يستهزئ بالله او يستهزئ برسوله فكل ذلك كفر ويخرج صاحبه من الملة طبعا اذا خرج عليه الحجة في مسائل معينة ومسائل اخرى لا تقام الحجة من باب المعلوم بالدين بالضرورة وليس هذا مجال التفصيل لكننا نقول اي ذنب وقع فيه المرء هل هو بذلك يخرج من الملة يخرج في نار جهنم نقول لا التفصيل العلمي في ذلك انه ما من امرئ وحد ربه جل في علاه الا ومآله الى الجنة الا ومآله الى الجنة بشرط وبقيد الاخوة تحفظ التفصيلات دي لان هي اهم دقائق طالب العلم لو دقق فيها انتهى امر يبقى كل امرئ وحد ربه فمآله الى الجنة لا محالة بشرط وبقيد اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وانا ساضرب مثلا فقط وبعد كده الاخوة تجري معايا لان المسألة انا لست بطالب التفصيل في مسألة التكفير انا اقول اذا توفرت الشروط اول هذه الشروط التوحيد بشروط لا اله الا الله يعني يأتي بلا اله الا الله بشروطها طبعا ليست شروطها منحصرة في 7 شروط ولا 8 شروط هذا الكلام على التغليف فقط يعني هي ليست مقيدة في 7 شروط والباقي ليس بشروط وإلا فالعلماء لم يذكروا من الشروط التوكل والتوكل ركن من أركان الإيمان في أحد يعرف ذلك دليل على ذلك أولا تتفقون معي ولا ما تتفقون ولا أنا أكشفكم شوية ما هي شروط لا إله إلا الله أولا يعني أنت تحفظها بالبيت يعني
لا يعني
بقى اكتب واحدة منها فقط
العلم
المنافي بس العلم المنافي للجهل احسن قالي واحد ها يا استاذ اصبر انت هتجيب البيت لا انت تبقى تجمعهن في النهاية ها ها محمود اليقين المنافي للشك احسنتم بس انا كنت اريد لو كل واحد صاحب الشرط بالدليل كان افضل لكن نكتفي منكم بهذا نرضى منكم بهذا الانقياد والاذعان المنافي صح المنافي الانقياد والاباء الرابع الاخلاص المنافي مش ليش للرياء والنفاق قل ذلك 5 المحبة المنافية الكفر ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط عملهم ها يبقى الاخ لازم يقول الدليل 6 الصدق احسن 7 هات الاخير القبول نعم القبول هات البيت شيخ احسن هذا في المعارف فاتى بنفس البيت للحافظ وخلي بالكم ما اقول شروط لا اله الا الله هذه في الدنيا ام في الاخره هذا الانتفاع في الاخره اما في الدنيا اذا قال لا اله الا الله اصبح واحدا منا له ما لنا وعليه لاننا ما امرنا ان نشق عن القلوب ناخذ الظاهر هذا الكلام الانتفاع فين في الاخره فانا اقول التوكل ايضا من اركان لا اله الا الله ما الدليل على ذلك ها وين وجه الدلالة وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين وين وجه الدلالة وجه الدلالة انت اتيت برأس الامر ماذا يعني مفهوم المخالفة فان لم تتوكلوا فانتم لستم من المؤمنين لانه اشترف الايمان اناط الايمان بايش بالتوكل على الله جل في علاه ولم يذكرها العلماء فنحن نقول هذا على التغليب مفهوم ولا مش مفهوم مفهوم طيب اذا من قال لا اله الا الله بتوفر الشروط وانتفاء الموانع ايش الموانع اللي ممكن نقول تنفي التوحيد انتوا فاهمين السؤال طيب الذي قتل متعمدا جزاؤه ايش طيب حديث بقى ابي هريره يبين لنا وعد له عذابا عظيما هذا على الديمومه ولا لا حديث ابي هريره في الصحيحين محدش حفظه خطب لا اللعنه طرد من رحمه الله جل في علاه انا اقول اصلا جزاؤه ان يكون خالدا مخلدا في ايش في نار جهنم هو خلاص ما قدر نفسه هي هو يتوجهها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها فهو على الخلود هذا جزاؤه ولذلك الشيخ الاسلام تيميه يقول هذا جزاؤه طبعا بقول ابي هريره ان جزي به اذا توفرت الشروط وانتفت الموانع طيب توفرت الشروط ايش الشروط؟ ان يقتل عمدا توفر الشرط اذا جزاؤه خالدا مخلدا فيها لكن جاءنا مانع يمنع من الخلود وهو احسن التوحيد مش التوبه يبقى مش هياخد شيئا خالص الله يهديك التوحيد هو المانع من الخلود يعني هو الان استحق بقتله عمدا استحق الخلود فجاء مانع. انا قلت توفر شروط، انا بشرح، انا بشرح في ايه دلوقتي. انا اقول ان كل مؤمن موحد ما قاله الى الجنة بشرط وقيد. ما هو؟ تتوفر شروط وتنتفي. توفر شروط يعني ايش؟ الشروط التي اشترطها ما في لا اله الا الله، وتنتفي الموانع يعني ما جيش مانع يمنع توحيدنا من دخول الجنة. كيف المانع؟ انه يقع في شرك من الشركيات، ينظر لغير الله، يذبح لغير الله، طبعا على تفصيل عند العلماء. فيأتي المانع فيمنع الذي قال لا اله الا الله، يمنعه من دخول الجنة لانه اتى بشرك، واللي يأتي بشرك يبقى اتى بمانع. يبقى اذا القاعدة عند العلماء كل موحد قال لا اله الا الله وفي قلب حبة خردل من ايمان ما قاله الى الجنة لا محالة، بقيد وبشرط. ما هو؟ ان تتوفر الشروط وتنتفي الموانع. لان المنافقين، كل المنافقين مثلا يقولون لا اله الا الله ولا يعتقدون ان الله هو رب هذا الكون، ولا يعتقدون ان الله جل في علاه حاتم، بل منهم من كان يقول جل من لا يسر سخريه مثلا على الله جل في علاه، حاشا لله جل في علاه. يعني المنافقون كثر يقولون لا اله الا الله ولا يعتقدون لا اله الا الله. اذا كل موحد في قلبه حبه خردل من ايمان وتوفرت الشروط وانتفت الموانع فهذا مآله الى الجنه ولو وقع في اكبر الكبائر دون الشرك، دون الشرك. ما الأدلة على ذلك؟ هذه قاعدة للعلماء. طب ما الأدلة على هذه القاعدة؟ كثير. منها أولا قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه فيها دلالة على أن كل كبيرة تحت الشرك فهي في مشيئة الله تعالى، وكل ما كان في المشيئة لا يمكن أن يخلص صاحبه فيه، بل هو أقرب إلى المغفرة. حديث مسند أحمد مثال صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت لله ثلاثة دوامين، دوان لا يغفره أبدا، دوان لا يتركه أبدا، دوان في مشيئته. ثم بيانت الدوان الذي في مشيئته وهو دوان المعاصي والكبائر، وهذا إلى الله جل في علاه. وإذا كان إلى الله يأتينا أو تأتينا البشارة من حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى رحمتي سبقت غضبي، فرحمة الله أرجى لنا وأرجى بكل أحد. اذا الانسان اولا بقول الله تعالى لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل فاعل كبيره تحت مشيئه الله جل في علاه فهو الى المغفره. الامر الثاني او الدليل الثاني حديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا عن ابي ذر، عندما قال جاءني جبريل فبشرني انه من مات من امتك على التوحيد او قال لا اله الا الله دخل الجنه. فاندهش ابو ذر فقال يا رسول الله يدخل الجنه وان دنا وان سرق، كانه يقول هذه الكبائر وانت روح. فقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وقال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق. وعلى رغم أنف أبي ذر، يعني على رغم أنف أبي ذر أن من قال بالتوحيد ومات على التوحيد كما قالوا إلى الجنة. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من قال لا إله إلا الله خالصا من قوله دخل الجنة. وأيضا من قال لا إله إلا الله، وده حديث السنن بسند صحيح، من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. حافظين الحديث ولا لا؟ ايش معناه؟ من قال لا اله الا الله نفعته يوما من الدهر. احسنت، حتى لو دخل النار بمعاصيه فان لا اله الا الله تخرج به ويدخل الجنه. اما علمتم حديث القبضه بان الله جل في علاه يقول شفع الانبياء وشفع الملائكه وشفع المؤمنون ما بقي الا ارحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيقبض قبضه ما يعلم عظم هذه القبضه الا الله جل في علاه، فيخرج من قال لا اله الا الله من النار فيكون مآله الى الجنه. كل هذه الاحاديث تثبت ان اهل القبله من استقبل قبلتنا واكل من ذبيحتنا فهو منا وعلينا، يعني هو من اهل الجنه باذن الله ان لم ياتي بشرك. يعني ان اتى بشرك فهذا والعياذ بالله من دائره الجنه الى دائره الخلود في النار. جاءت المعتزله وجاءت الخوارج فقالوا ماذا تقولون؟ انتم لا تعلمون شيئا ولا تفقهون شيئا. قلنا لما اتقوا الله في انفسكم، نحن نقول من قال لا اله الا الله دخل الجنه. قالوا انتم اجهل من بعير اهلكم. قلنا لا حول ولا قوه الا بالله، ما ادلتكم على ذلك حتى نبين جهلنا نرفع عن انفسنا الجهل؟ فاننا متعبدون لربنا جل في علاه بقول الله قال الرسول. قال انتم تتبعون السنن والاثار؟ قلنا نعم نتبع السنن والاثار. قالوا طب خذوا عندكم كم من الاثار التي تثبت ان فاعل كبيره من اهل النار وخالد مخلد فيها. قلنا هاتوا. قالوا اولا حديث الصحيح اتنك الشمس ناتيكم بها، قلنا اتنا بها. فقالوا اولا قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا، او قال من غشنا فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. وهذه تفرقة، والبراءة من المرء يعني براءة من دينه. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم برئت الذمة ممن جلس بين أظهر للمشركين. قلنا هذه الأحاديث سهل علينا ردها بإذن الله كما سنبين. قالوا إن كانت سهلة فنحن نتدرج معكم في القوة تصاعديا من الأسهل إلى الأصعب. قلنا هاتوا ما عندكم. قالوا أولا قال الله تعالى سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلنا الفسوق أخف من الكفر. قالوا لا الفسوق والكفر سواء. قالوا كيف؟ قالوا عندنا آية تدل على ذلك. أحد يعرف؟ أحسنت. هذه أولا والكافرون هم الظالمون. دل ذلك عن الظلم ممكن يقع الكفر بالفسق. أحسنت أحسنت. وكرر عليكم الكفر والفسوق والأسلام. فقارن الكفر مع الفسوق وإن كان الأسلام أخف درجة. الغرض المقصود أنه يقع على هذا وذلك. فقالوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. إذا نفى الإيمان عن الزاني ونفى الإيمان عن شرب الخمر وأيضا لا ينتهي بنابة يستشرف لها الناس وهو مؤمن فنفى عنه الإيمان. فكل هذه دلالة على كفر. قالوا الأدلة التصاعدية أيضا نتاني أمتي هما بهم كفر منها النياحة على الميت فذكر الكفر. فهذه فيها دلالة قوية على أن هذه المعاصي كفرية. هذا بالاتفاق بين الخوارج وبين المعتزلة. اتفق في المجمل واختلف في التعريف. فأما الخوارج كانوا أشجع يعني كانوا لهم قوة قالوا نحن على علم نصد من يعادينا. وأما المعتزلة كانوا أضعف قالوا نتوارى نتكلم بالتحايل حتى أسنت ورماحها للسنة جماعة تأتي علينا تقتلنا. فقال الخوارج نحن أشجع نقول هذا كافر يعني من اغتاب شخصا فهو كافر من سرق نهبة فهو كافر من شرب الخمر مرة فهو كافر. قالوا هو كافر في الدنيا وفي الآخرة لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وهو في الآخرة خالدا مخلدا في نار جهنم. أما المعتزلة فقالوا لا نحن لا نقول كافر حتى لا يعني يهجم علينا أهل السنة والجماعة. نقول هو بمنزلة بين المنزلتين لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب هو فين ضعف في النص راح فين راح فين عندهم ما تعرفش لغايه دلوقتي الاستخبي لسه ما طلعش. هو نعم يعني هو اطاله الالف النص فين هو ما فيش لكن لما نظروا الى مآله قالوا نتفق مع الخوارج انه يوم القيامه يكون ايه خالدا مخلدا في نار جهنم. كنا ما ادلتكم قالوا ادلتنا ادله الخوارج. تريدوا طلبه العلم واهل العقيده السديده واهل التوحيد اولا انتم تعتقدون بانه لا يمكن ان يكفر احد من المسلمين قال لا اله الا الله مهما فعل من الذنوب ولا لا تعتقدون ذلك؟ تعتقدون هذا ولا ما تعتقدونه؟ انا اريد رد. ها راجل شرب الخمر مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة هذا الشارب للخمر ما حكمه؟ يعني مش كافر يعني تتفقون على هذا؟ اذا كل رجل موحد ربه اتى بمعصية لا يمكن ان يكفر ولا يكفره الا جاهل جريء. طيب كيف نرد على هؤلاء؟ لسيما هم اتوا علينا بادلة قاطعة باهرة اتوا من الكتاب واتوا من السنة. تستطيعون الرد؟ لا بحر ثاني لابد ان احنا نضبطه من هذا الفارق بين الخوارج وبين الذين يعني فيهم حتى لمحة الخوارج وبين اهل السنة والجماعة. كيف نرد عليهم بهذه الاساليب التي كالشمس والاحاديث الكثيرة التي اثبتت عدم الايمان للزاني وعدم الايمان للشارب الخمر وايضا عدم الايمان للغاش ولا الذي جلس بين اظهر المشركين؟ ماذا نفعل؟ كيف نرد عليهم حتى نحافظ على عقيدتنا؟ لاننا لو لم نستطع الرد كنا من الضعف المكان وعلى صوت الباطل وانخفض صوت الحق ونحن نريد ان الحق هو الذي يعلو كما قال الله تعالى فجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فلابد ان احنا اصلا نشجد على اهل الباطل. كيف نرد عليهم؟ تتركوا الرد لي ولا الرد يكون منكم؟ محمد الخامس دون الشرك كل ما كان دون الشرك يكون في مشيئة الله والكافر لا يدخل تحت المشيئة لان الكافر معروف ما قاله صح؟ هذا تقعيد لنا. احسنت. نريد بقى نرد على الادله اللي استدلوا بها. هذا التقعيد لنا. نعم سالم. صح اللفظ يبقى على ظاهره الا ان تاتي قرينه لكن انا اريد اقول لكم قاعده لابد تتقنوها ايضا. كل كفر ذكر نكره في حديث او في ايه هذا يحمل على الكفر الأكبر، لا يمكن أن يحمل على الكفر الأكبر. وكل شرك ذكر منكرا نكرا في حديث أو آية لابد أن يحمل على الشرك الأكبر إلا ما كان معرفا. والقاعدة دي طبعا لها أدلة كثيرة جدا وشرح طويل، لكن اضبطوا هذا الضابط حتى تعرفوا كيف نرد عليه. نعم، نقول أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف نرد عليه؟ نرد عليه من خمس وجوه مثلا. بعد ما ننتهي من هذه الوجوه أنتم إن شاء الله تردوا على كل دليل بقى في هذه الوجوه، تأتيب بإجابة. أنا أريد بإجابة ثانية. نعم،
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نقول ممكن أن يأخذ من دارة الإيمان لأن كل رجال كان مؤمن.
أحسنت على فوق فوق، احسنت. ما الدليل على ذلك؟
الولد
لا انت الان ما تخشش الدائره الثانيه، خليك في الدائره الاولانيه. ها ايش هي؟ احسنت. اولا للتفريق الشرعي بالتفصيل العلمي الذي اصله الله لنا في التفريق بين درجه الاسلام ودرجه الاسلام من قول الله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، فهذا تفريق في الدرجات تفرق بين الايمان وبين الاسلام. فيحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن، نحن نوافق ليس بمؤمن لكنه مسلم لم يخرج من دائره الاسلام. وايضا الدليل على ذلك من السنه حديث سعد بن ابي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تعطي فلانا، والله ما اراه الا مؤمنا، قال او مسلم، يعني كل مسلمه ما تكون مؤمنه. ففرق بين المؤمن وبين المسلم. فيبقى الرد هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نقول نعم هو ليس بمؤمن حين زناه، حين شربه للخمر، حين سرقته ليس بمؤمن، لان المؤمن له رقي ومرتبه عليا عند الله جل وعلا، هو نزل من درجه الايمان الى درجه الاسلام. ولذلك ابن عباس وصف قال الذي يزني او يشرب الخمر يكون الايمان فوقه كالظله، فان تاب نزل الايمان الى قلبه مره ثانيه، وان لم يتب صعد عنه الايمان وباقي على الاسلام. يعني معه اصل الايمان، معه مطلق الايمان لا الايمان المطلق. يبقى اذا الزاني لا يدخل في دائره الايمان المطلق لكن ننزل الى مطلق الايمان. يبقى اذا الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان ايش؟ انا بينته كده بالكلام. يبقى الفرق بينهما ايش يا احمد؟ مطلق الايمان يعني اصل الايمان، والايمان المطلق معناه الايمان الكامل. يبقى حين يزني ليس مؤمنا ايمانا مطلقا لكن معاه مطلق الايمان، يعني معاه اصل الايمان. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، الرد الثاني على نفس الحديث احسن حديث ابي ذر قال يا رسول الله وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق يعني من اهل الجنه. فاذا قلنا بقولكم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ما قالوا الى ايش؟ النار، خالد مخلص فيها. ده صحيح ولا لا؟ ما الذي يحتج به؟ نحن نرد عليهم ونقول لا والله، فان رسول الله بشر من قبل جبريل، وجبريل اتى بالبشاره من وين؟ من قبل الله جل في علاه علام الغيوب، بشر من قبل الله عن طريق جبريل بان الزاني والسارق ان مات على ذلك ومشيئه الله جل في علاه مآله الى الجنه. يبقى هذا الرد الثالث. الرد الرابع ائتي به الان، ده ترتيبه حديث عباده. نعم، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا نشرك بلا شيء ولا نزني ولا نسرق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتى من هذه القدرات شيئا فاقيم عليه الحد فهو كفاره له، وان لم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئه الله، فهو مشيئه الله جل وعلا. فجعلوا في المشيئه دل ذلك على انه من اهل الايمان. هذا الرد على هذا الحديث. نعم، لا يمكن، لان الايه قالت الا من تاب، وهو يتفق معك على التوبه، يقول لو تاب دخل انتهى الموضوع. لكن احنا نقول في الذي لا يتوب، مسالتنا ونزاعنا هنا في الذي لا يتوب. طيب الحديث الثاني سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كيف نرد على هذا؟ برضه من نفس الوجوه. نعم، الاول ان الكفر هنا ذكر نكره فيدل على الكفر دون كفر، لا الكفر الايش الاكبر. طيب الثاني وده اللي يرتب قبله صح، قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. لكن وين وجه الشاهد ووجه الدلاله من هذه الايه؟ نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقتاله كفر، وفي روايه اخرى قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض، فسماه كافرا. فوين وجه الشاهد من الايه ان الكفر المذكور في هذا الحديث ليس الكفر الذي يخرج من المله؟ وين وجه الشاهد من المؤمنين؟ احكمت وجه الدلاله. احسنت، لم ينفي عنهم الايمان بل سماهما من الايمان بمكان، قال وان طائفتان من المؤمنين، فشهد لهم بايش؟ بالايمان، مع انهم يقتتلون، وقال فقاتلوا التي تبغي حتى ففي يعني في باغي هنا وفي ظلم نعم، لكن سماها طائفة مؤمنة. طيب من الحديث نعم، بس ده من بعيد، انا عايز من قريب. حديث الحسن قال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين، فسماهما من الاطراف وهو علي ومعاوية وهما من الايمان والاسلام بمكان، ولذلك قال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين، فسمى الطائفة الاولى التي تقاتل الطائفة الثانية، الطائفة الاولى من المؤمنين والطائفة الثانية من المؤمنين. ولا يمكن ان يسمى مؤمنا من انخلع عن دائرة الايمان. نعم احسن قول الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان، لكن وجه الدلاله وجه الشاذ من هذه الايه ايضا. هات اول الايه كتب عليكم القصاص بالقتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفي له من اخيه، فين وجه الشاهد وجه الدلاله؟ اولا وجه الشاهد من الايه اصوان
وجه الشاهد هو من اخيه.
احسنت وجه الشاهد من اخيه كفى ذلك. وجه الدلاله حسام حسام اثبت له الاخوه، ولا يمكن ان تكون اخوه بين مؤمن وبين كافر، لا اخوه بين مؤمن وكافر ده حال من الاحوال، لا الاخوه الا لاخوه النسب، لكن كاخوه انسانيه لا يجوز بحال من الاحوال ان تقول هناك اخوه بين المؤمن وبين الكافر، فهي ملغيه، لان الله جل في علاه قال عن من كفر ماذا قال عنهم؟ ان هم الا كالانعام بل هم اضل. فاذا الله جل في علاه نفى الاخوه بين المؤمن والكافر، فلما قال فمن عفي له من اخيه شيء فسمى هذه اخوه وربط هذه الاخوه، وطبعا الاخوه معروف انها ليست اخوه نسب، اذا فهي اخوه ايش؟ الايمان، اخوه الايمان، فاثبت لهم الايمان. احسنتم. فالدليل الثالث ليس منا من غشنا فليس منا، لا برئت الذمه ممن جلس بين اظهر المشركين. الرد على هذه الادله فانا اقسم عليكم بالله، انتوا فاهمين؟ الاخوه فاهمه؟ بالله عليكم وفاهمين المساله اللي احنا بنتكلم فيها؟ من اعظم المسائل احنا بنسهلها فقط بتواصل. ايش هي المساله؟ نعم فعل المعصيه هل يكفر بالمعصيه ولا لا؟ احسنتم. طيب كيف نرد على المعتزله والخوارج الذين يقولون بان الذي يغش في البيع رجل يبيع اللبن فيخلط اللبن بالماء، عند الخوارج هو كافر وعند المعتزله هو لما هو كافر؟ لما؟ لانه غش، والنبي صلى الله عليه يقول من غشنا فليس منا، يعني يدخل في دائره الكفر، هذا عند الخوارج والمعتزله. لكن عند اهل السنه والجماعه مسلم عاطي، او نقول مؤمن عاطي، ممكن نقول مؤمن، نعم مؤمن ناقص الايمان، يعني هو مؤمن بتوحيده وعاط او فاسق بايش؟ بمعصيته. طيب كيف نرد عليهم؟ كيف ندافع عن عقيدتنا؟ نقول البراءة مش من الشخص، الاصل فيها من الشخص يا شيخ. هات بقى هات ما عندك. احسنت. نقول اولا البراءة براءتان، براءة من الشخص وده التأصيل العلمي، او براءة من العمل، والبراءة من العمل ما تخرجش صاحبها من الملة. كيف ذلك؟ نقول نعم عندنا أدلة على أن البراءة براءة من العمل أو براءة من الشخص. أما البراءة من الشخص فقول الله تعالى إذ قالوا لقومهم إن براء. ليش براءة؟ هنا البراءة البراءة تكون من إيش؟ منهم لأنهم أشركوا بالله، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، وبين الله أن إبراهيم قد تبرأ أيضا من أبيه عندما رأى أنه عدو لله جل في علاه. فهنا براءة، ده التأصيل براءة من الشخص نفسه لكفره، لكن يمكن يكون هناك براءة من العمل فقط، يعني الرجل المؤمن ده نقص إيمانه بعمل خالف فيه الشرع وأنا أتبرأ إلى الله من هذا العمل، مثل قول الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، مما تعملون من هذا العمل أنا بريء منه. ولذلك الذي يوضحها ويفسرها حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر بأن خالد عندما قال له الناس صبأنا صبأنا قتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكملوا، اللهم إني أبرأ إليك من إيش؟ من خالد ولا من فعل خالد؟ هل تبرأ من خالد؟ خالد كيف نصيب الله؟ قال اللهم إني أبرأ إليك من فعل خالد، فتبرأ من فعل خالد. فهذا التبرؤ ليس تبرؤ بالكلية، بل هو تبرؤ من فعل، لأن الفعل هذا يعني خرج عن دائرة طاعة الله جل في علاه. وقول صلى الله ليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس منا من غشنا، يعني ليس على هدينا. ولذلك يبين لك الأمر أن السلام دخل على رجل فوجد التمر، التمر الجيد أعلى والتمر الرديء أسفل، فلما وضع يده فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابه المطر يا رسول الله. قال فلما لم تظهر الذي يعني تحت؟ من غشنا فليس منا، هذا دليل واضح جدا على أن هذا ليس التكفير له. وجه الدلالة فاهمين السؤال ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمر فيه مغشوش يعني فيه تمر رديء وتمر جيد، فهو يخادع الناس يجعل التمر الجيد من فوق ومن تحت التمر الرديء. فلما وضع النبي صلى الله عليه وسلم وجد التمر الرديء تحت قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ ليس منا من غشنا، او من غشنا فليس منا. هذا بالطبع وبالتأكيد ليس تكفيرا للرجل. ما وجه الدلالة؟ ماضي. لا ممكن نقول ايش وجه الدلالة، يعني لو ده كافر النبي ايش يقول لهم؟ ها يقول له: قد كفرت، قد كفرت بما قلت، فقل لا اله الا الله وارجع الى دينك واغتسل كما امر بعضهم الذين كفروا. او قال له: هذه ردة يا صاحب الطعام، اتق الله، ممكن ان تخلد في نار جهنم بهذه الردة. لكن لما قال له: ليس منا، يعني ليس على هدينا، ليس على ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ايضا تأويل ليس منا، يعني ليس على هدينا. خذ الى ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان بهمتي هما بهم كفر، ان يحل الميت والاستسقاء بالنجوم. ايضا يحل الميت ليست بايش؟ بكفر، يعني المرأة التي تلطم الخدود وتشق الجيوب، هل الرجل متجرئ يذهب اليها يقول لها: اتق الله انت كافرة بما فعلت؟ لا، نقول لها: لا تفعلي ذلك، ان من سلم سمى ذلك كفرا فلا تفعليه، واتق الله ربك، وهذا كفر دون كفر، مفهوم؟ هذه المسألة شائكة، وانا وسعت الكلام فيها جدا في شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة بالتقعيدات والتفصيلات التي لا اقصر في ان ابينها لكم، فقط ان طالب العلم الجيد هو الذي يؤصل علميا ويسير بعد ذلك على هذا او على غرار هذا التقصير. هذا اخر ما نتكلم عنه في هذه المسألة الشائكة، حتى اجلي لكم فقط كيف ان اهل السنة والجماعة يخالفون من قول اهل البدع الذين يتمسكون بطرف من اطراف الحديث، واهل السنة والجماعة لا يستخلصون الى المسألة الا اذا احاطوا بكل الروايات. كل الروايات تبين لنا منهج اهل السنة والجماعة، وان لا نكفر احدا باي معصية قد فعلها الانسان الا اذا استحل هذه المعصية. وكيف نعرف انه استحلها؟ لا الاصرار، لا بمصيبة مين جاء الاصرار؟ خلي بالك هو قول قوي لكن قول جارح، يعني لو احنا قلنا بالاصرار يبقى كل واحد بيشرب خمرة نقول له توب يشرب تاني، توب يشرب تاني، ممكن نقول ان هذا مستحيل للاصرار؟ لا مش ممكن، انت كلامك جيد جدا لكن ينزل تحت امور معينة، ان يوضع عليه السيف مثلا كما قالش الاسلام زمان، يوضع على رقبته السيف، اما الموت واما شرب الخمر، فيقول لا شرب الخمر، فده ممكن نقول بذلك. لكن نقول ان الاصرار وحده دل على الاستحلال؟ ابدا لا يمكن. الاستحلال بالقلب لابد ان ينطق هو به باللسان، لا تستطيع ان تقول هذا استحلال الا بذلك والا بامور اخرى قد فصلها العلماء، ليس هذا باب التفصيل فيها. نعرفه الا من لسانه لقوله صلى الله عليه وسلم: ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. انتقل المصنف الى حقوق الصحابه. المساله المهمه هذه انتهيتم منها؟ فيها اي تشويش ظاهر امامكم؟ الحمد لله شكرا لله. حقوق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، طبعا الصحابة هم خير خلق الله جل جلاله، وقلنا افضل من صاحب نبيا هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من اهم ما حقوق هؤلاء الصحابة الا يذكر صحابي امام اعينكم وتسمعون ذلك باذنكم الا وقلتم رضي الله عنه، الترضي عن الصحابة رضي الله عليهم اجمعين، هذا اول شيء لابد ان تفعلوه رضي الله عنه وارضاه، يعني تترضى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف لهم قدرهم، تعرف ابي بكر قدرهم، وتعرف لعمر قدرهم، وتعرف لعلي قدرهم، وتعرف لعثمان قدرهم، تعرف اقدارهم، تعرف لمعاوية رضي الله عنه وارضاه قدره، بل معاوية رضي الله عنه وارضاه كما يقول بعضهم معاوية ليلة واحدة او يوما واحدا كتب فيه الوحي او نظر الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين، وذلك بعض المتخلفين الذين لا يفقهون هذا الامر فقها جيدا، الذين لا يعرفون للصحابي قدره الذي رأى رسول الله واختاره لصحبة النبي يقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية، وهذا تقديم اعمى لرجل جاهل لا يفقه. والله كما اقول ليلة واحدة يوما واحدا كتب فيه الوحي رضي الله عنه وارضاه او نظر الى عين رسول الله او املى عينه من النظر الى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز واهل بيته اجمعين. فنقول التردي عن كل الصحابة دون المنافقين الذين علموا، هل يصح التردي على عبد الله بن ابي بن سلول؟ هل تشهدون له بالنار؟ تشهدون له بالنار؟ ما فين المسألة اللي أصلناها أمس؟ تشهدون له بالنار؟ هو في مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء صح؟ ها يعني أنتم كالجبال الرواسي الآن هو في النار، يعني في النار؟ ما الدليل؟ ايش الدليل على ان عبد الله بن ابي بن سلول من اهل النار ويمكن ان نلعنه كمان؟ لا نترد عليه بل نلعنه. هذا
الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم في الايه الثانيه والذين يامرون
المحصنات. احسنت، هذا دليل. الذي تولى كبره منهم هو والمقصود به من؟ عذبنا ما ينفع. الثاني احسن اقرار الله لعمر بن الخطاب ولا تصلي على احد منهم مات قبل ما اتقوا على قبره. وهذا نزل في من سعد بن الثالث في ادله فيه. ها محمود ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. ده هذا عام. ايش الدليل عندك ان عبد الله بن مسلول من المنافقين؟ ها ده ايه تثبت ان المنافق في الدرك الاسفل من النار. ايش الدليل على ان عبد الله بن ابي بن سلول من المنافقين؟ لايه اوضح من شمس النهار. هات ما عندك يا محمد. انا عارف. هات قال استغفر الله. يبقى ممكن يكون مش نفاق اعتقاد. ايش فيها صح ولا لا؟ تعترض بذلك. ها قال النبي
صلى الله عليه وسلم لم يظن
نفسه قتل لكن هو قال اخشى. لا هذا هو لا فض فوق. يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها. وقبلها قال الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقد قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله والله يعلم أنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم أتى بالعوارض أو نقول بالعلامات التي تثبت النفاق أن منهم من المنافقين بل رأس المنافقين يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه الأذان. يقصد بنفسه الأعز ويقصد برسول الله صلى الله عليه وسلم صفة أخرى والعياذ بالله. فهذه واضحة جدا على أن عبد الله بن أبي بن سلول من المنافقين. مفهوم؟ فإذا كان من المنافقين قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب يبقى اذا حق الصحابه ترد عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. الامر الثاني معرفه قدرهم. الامر الثالث عدم الخوض فيما حدث بينهم. لا يصح لمؤمن يتقي الله الا في علاه ويعلم ان الله ادبه بادب رسوله صلى الله عليه وسلم ان يخوض في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث مع اصحاب رسول الله. يعني ما يتكلم عن معاويه ويتكلم عن علي، ما يتكلم عن الزبير ولا عن طلحه ولا عن عائشه ولا ما حدث بينهم ابدا. ولذلك امتع ما يقال في ذلك ما قال ابن ابي او قال ابن ابي كثير، يعني هذه المعارك الله جل في علاه برأ سحتنا منها. يعني الله جل في علاه برأ سيوفنا منها فلنبرئ ألسنتنا من الكلام عليه. نوري الألسنة من الكلام عليه. ما نتكلم عليها بحال الأحوال. ما نقول إلا رضي الله عنهم وأرضاهم. منهم المجتهد المصيب فله أجران. ومنهم المجتهد ومخطئ فله أجر. وكل له الأجر. وكل قد رضي ابن أبي سلم مات وأن السلام راض عن هؤلاء. كفى فقرا للصحابي أن الله جل في علاه استقاه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نقول أو كان هذا لابد أن يكون سابقا الصاحب. تعريف الصاحب من الصاحب؟ من لقي ولا من رأى؟ يا إخوة اتقوا الله. تعريف كل المحدثين جل المحدثين من رأى. من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ومات على الإسلام. طب أنا واهم يعني ليش من لقي أبا معاذ؟
لأن لو رأى
شيخ عبد الله بن مكتوم صح. إذا لو قلنا إن من رأى رسول الله عبد الله بن مكتوم لن يدخل في الصحبة. لما؟ لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. ابتلاه الله جل في علاه بلاء صبر عليه. نسأل الله جل في علاه أن يعوضه الجنة لحبيبتيه الجنة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الرابع أن نقول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ومات على ذلك وقيد ومات على ذلك حتى لو تخللت الردة في النص يعني ارتد ثم رجع ثم مات على الإسلام فهو من الصحبة لمكان. ايضا نقول اخر حقوق الصحابة علينا الا نسب احدا منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي. لو ان احدكم قد انفق مثل جبل احد ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. اذا ننتقل الى النقطة الثالثة وهي حكم سب الصحابة. رجل تجرأ على الصحابة كما نرى الموجة التي تركب الان وان الكل بيركب هذه الموجة وممكن ان هو يتجرأ على الصحابة. حكم سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول سب الصحابة على أقسام ثلاثة. القسم الأول سب لدينهم يعني قدح دين هؤلاء الصحابة كالمعتزلة. ولاة المعتزلة يقولون بأن الصحابة كفروا بعد رسول الله ارتدوا جميعا إلا 14 نفر فقط. 14 شخص من الصحابة هم الذين بقوا على الإسلام ولما مات عليه السلام يعني ارتدوا على دينهم. والنوع الثاني من سب الصحابة قدح في دينهم ليس بقى إخراج من الملة لكن قدح في دينهم. يقولون انهم في النفاق انهم يحبون الدنيا وكانوا يقاتلون على هذه الدنيا. يقدح في دينهم ليس بالكلية. النوع الثالث ان يقدح في اشخاصهم يقولون هذا قصير هذا فيه كذا هذا يأكل كثيرا. قدح في الشخص نفسه. اما الامام مالك يرى ان القدح في الصحابة كفر ويستدل بقول الله تعالى محمد الذين معه الى ان قال ليغيظ بهم الكفار. فقال من تغيظ على الصحابة بأي شيء فهو كافر. وطبعا هذا إجمالا تفسير الإمام نفس تفسير أهل السنة والجماعة على أن من أخرج الصحابة من الدين فهذا كافر. هذا كافر يخرج من الملة بدون أدنى كلام. لما يكفر المعتزل الذي يقول كل صحابة رسول الله ارتدوا إلا 14 نفر؟ لما يكفر؟ أي باب خرج منه؟ أحمد أحسن تكذيب لله في علاء. كيف تكذيب لله؟ إن الله عدل هؤلاء الصحابة قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وألاه. وقال الله تعالى السابقون من المهاجرين والأنصار فعدلهم الله. فإذا قال هو جاء فقدح في تعديل الله الذي علاه فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. هذه المسألة الأولى. إذا بالاتفاق المسألة الأولى من قال إنهم خرجوا عن الدين ده كافر، انتهى أمر. أما المسألة الثانية إنه يقدح في بعض دينهم يقولون يريدون الدنيا لا يريدون الآخرة، هذا الكلام اختلف العلماء في ذلك. وبعض أهل العلم شدد لمكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدد وكفر من فعل ذلك. وطبعا عمدة دليله في ذلك عندما قال الركب وهم يتسامرون ما نرى أصحابنا إلا أنهم إيش أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء. تكلم عن الناس، تكلم عن الصحابة. فذهب الرجل يعتذر للنبي فقال بآيات أنزل الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طب هذه المسألة تجربون المسألة أخرى، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالشخص، يعني هذا كفر ولا مش كفر؟ يعني واحد يقول تشوف لحيته زي المكنسة، انظر ماسك ابن بس للسواك رايح جاي بيه وهو أكذب الناس نقول الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين يعني هو يقول اللحية مكنسة على ان الدين هو اللي امر بيها، ده كفر لا كلام فيه، لكن بيستهزئ بالشخص نفسه. لو استهزاء بالشخص نفسه ليس بكفر ولكنه على خطر عظيم، لانه يمكن ان يستدرك من كبر بلاد النبي علاه فينزل على الدين، لانه مامور بالدين. يعني الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين نفسه يكفر صاحبه بالاتفاق، واما الاستهزاء بالشخص الصحيح الراجح انه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. هذا حكم المسألة الثانية أو النوع الثاني. حكم النوع الثالث بالاتفاق أنه لا يكفر لكنه يعذر، لابد أن يحبس ويعذر، لابد أن يحبس ويعذر. هذا حقوق، هذه حقوق الصحابة وحكم من سب الصحابة. آخر نقطة نتكلم عنها اليوم، وهذا إن شاء الله يبقى مراجعة شاملة لكل شيء، لجنة مفتوحة كما يقولون لأي شيء في الأصول أو في الحديث أو في العقيدة إن شاء الله نتكلم عنها. حقوق زوجات الإنسان، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن التي وجد الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهن. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات وعلى ذمته كم؟ نعم انا اذكر بس هؤلاء البريئات من كل ذنب والبريئات من كل خطيئه، البريئات من كل اتهام، العفيفات التي اختارهن الله جل في علاه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه قعد لنا قاعده الطيبون الطيبات، فلا يمكن ان يختار الله للنبي غير الطيبه. اولهن خديجه بنت خويلد هي ام اولاد النبي صلى الله عليه وسلم مع ابراهيم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين ودخل بها وكان يحبها حبا جما، واختلف العلماء في فضلها هل هي افضل النساء ام عائشه افضل النساء، وقد بينت المساله سلفا وان خديجه لها الفضل في الدفن وعائشه لها الفضل في نشر دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت سنه 10 هجريه عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وارضاه، اريها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين او ثلاث، فقيل هذه امراتك فعقد عليها ولها 6 سنين، يعني هذه اما عائشه يعني هذه نرميها بين اكتاف هؤلاء المبتدعه ونجعلها نقول شاهت الوجوب ممن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه تزوج عائشه وهي بنت 9 سنين، هنا عقد عليها بالسنين. وهذا حديث في البخاري والسنن، سنن الاربعه باسانيد كلها كالشمس، انه عقد عليها وهي بنت 6 ودخل بها وهي بنت 6. فاما ان يخرج علينا خارج ويقول لا يمكن النبي الشفوق الرحيم بامته ان يتزوج بنت عندها 9 سنين، ده مش ممكن ابدا. نقول عقلك الخارب هذا لا تدخل به امام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصادم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اذا جاءك الحديث وجاءك فيه الاسناد كالشمس فلا بد ان تقول سمعت واطعت. عائشه بنت ابي بكر الصديق رضي الله عنها وريها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين او ثلاثا، انا قلت بعد الهجره فانا الوهم اسف. وقيل هذه امراه فعقد عليها بنت 6 سنين ودخل بها بنت 6 سنوات، توفيت سنه 58 هجريه. سوده بنت زمعه، وطبعا سوده وعائشه تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكه، هو دخل في المدينه بعائشه، لكن هو تزوج لما جاءته المراه فقالت الك في بكر ولك في سيب؟ قال من السيب ومن البكر؟ فقالت اما السيب فهي سوده واما البكر فهي عائشه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم زواجهما. فسوده طبعا لها مساله فقهيه عظيمه جدا، الا وهي مساله في البيوع، مسألة المصالحة. تعرفون المصالحة؟ هكون انا ليه عندك دين 1000 درهم واصالحك على ان تعطيني 50، دي اسمها مصالحة. فسودة صالحت النبي صلى الله عليه وسلم في ايش؟ صح، في ايش؟ تركت ليلتها مع مين؟ لعائشة، من اجل ألا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فتبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. توفيت آخر خلافة عمر وقيل سنة 54، وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها تزوجها بعد زوج مسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضها عمر على عثمان وعلى أبي بكر، وكان أبو بكر لا يتكلم عنها. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكرها. أيضا ماتت سنة 41 هجرية، وزينب بنت خزيمة الهلالية تسمى أو تكنى بأم المساكين رضي الله عنها أو أرضاها. ماتت سنة 24 أم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، هذه رفضت رسول الله أولا لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، رفضت ورمى لعلتين اثنتين، ما هما؟ قالت يا رسول الله إني امرأة أغار غير شديدة جدا، ما أستطيع أن تكون زوجي الغير. وقالت وإني لي أيتام، يعني أربي أولاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أولادك فهم يعني علي، انتهى الموضوع، عياذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما غيرتك فندعو الله جل في علاه ان يرغب عنك الغيره فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت سنه 61 زينب بنت جحش الاسديه رضي الله عنها بنت عمته، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد زيد رضي الله عنه وارضاه، وماتت سنه 20 جواريه بنت الحارث الخزاعيه. ماتت سنه 56 ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان رضي الله عنهن اجمعين. ماتت سنة 44 صفية بنت حي الأخضر، ماتت سنة 50 رضي الله عنهما. وميمونة بنت حارث، ميمونة قريبة من؟ تقرب له ايش؟ خالة ابن عباس رضي الله عنهما. ماتت بسلف وماتت سنة 51 رضي الله عنهما. وهناك من النساء التي لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم بنت النعمان، هذا قالها. وقد ورد حديث ان النبي قال الحق بأهلك لأنه رأى في تشحيها بياض، يعني وجد العيب. ولذلك استنبط الفقهاء ان الزواج يمكن ان يفسخ بالعيب، يعني لو تزوج امرأة وكتموا عليه عيبا فيها فله ان يفسخ العقد، لو دخل وجد العيب له ان يرضى وله ان يفسخ العقد بهذا العيب. ولذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم انصح الحديث بهذه الضعيف، لكن هي قاعدة معمول بها بالاصول الشرعية التي توافقها. الثانية بنت ابنة الجون، وابنة الجون طبعا من الذي جرها لأن لا تكون امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة وحفصة. دخلت عليها قالت كانت جميلة من أجمل نساء العرب، فغيرة عائشة كانت شديدة، فدخلت عليها فقالت إن أردت أن يحبك النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما فعندما ترينه قولي أعوذ بالله منك. فالثانية كانت يعني غرر بها فأخذت الكلمة، ولما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك تحسب أنها تتنال حبه، فقال لها استعذتي لمعاذ الحقي بأهلك. وهنا استنبط العلماء فائدة عظيمة جدا، ألا وهي أن دلالة التقوى إن استعاذ المرء بالله أمامك فأنت لابد أن تعيده. ولذلك مريم قالت إني أعوذ بالله منك إن كنت تقية، فجعلت علامة التقوى أنه إذا استعيذ بالله أمامها أنه يرضخ لهذه الاستعاذة. فقال لها ابن سلم استعاذتي بمعاذ الحقي بأهلك. يبقى لنا الكلام على الخلافة وطاعة ولي الأمر، وينتهي الكتاب بذلك، ونحمد الله على انتهائه. وغدا كما قلت أبين بعد ذلك، يعني بعد انتهاء من هذه الكلمات اليسيرة، نتكلم ونتباحث بكل ما درسناه.